الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه الموصوف بكل كمال والمنزه عن صفات النقص والزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا وتعليقنا على الرسالة الأكملية للشيخ الإسلام ابن العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب ليلة الخميس 20 من شهر جماد الآخرة عام 47 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أو بين يدي قراءتنا لهذه الرسالة، نحتاج في هذه الرسالة إلى 4 مجالس وليست إلى جلسة أو جلستين، ذلك لأن فيها بعض ما يحتاج إلى التعليق. سميت هذه الرسالة بالأكملية نسبة إلى قاعدة الكمال. لماذا سميت بالأكملية؟ نسبة إلى الأكمل الواجب في حق ذي الجلال والإكرام. وقد جاءت النسخ على عدة أسماء: الكمال، الأكمل، قاعدة الكمال، الأكملية في الأسماء والصفات. وقيل إن الرجل الذي كان قد سأل عن هذه المسألة في سؤاله بين يدي الكتاب كان ملقبا بكمال الدين وقيما للمدرسة الجوزية في دمشق، لكن الأول هو الأشهر وهو الأظهر من تسمية هذه الرسالة. ما موضوع هذه الرسالة؟ الحقيقة أن موضوع هذه الرسالة كما يصح أن نقول دائر، موضوع الكتاب دائر حول 4 أمور رئيسة تتجلى لنا إن شاء الله تعالى من خلال ثنايا الكتاب، وهي إثبات الصفات الخبرية على وجه الكمال، ثانياً الرد على المعطلة والجهمية في دعاويهم للكمال وتأويلاتهم للصفات الواردة في الكتاب والسنة بشبه عقلية كلية زعموها، ثالثا أيضا لتأكيد ولترسيخ قاعدة الكمال والأكمل فيها ضمنا وتصريحا الرد على المشبهة، الرد على المشبهة لأن التشبيه ينافي الكمال. وخلال الرسالة تجدون التركيز على القواعد في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، وكيف أنها مضطردة خلافا لأهل البدع. بين يدي قراءتنا لهذا الكتاب أجد نفسي مضطرا أن نتحدث عن سبب ضلال من ضل في هذا الباب. أصل السبب وأوله الزندقة، لبسوا لباس الدين وتزيوا بزي العلماء وأرادوا هدم الدين. وأعظم باب يهدم منه الدين نزع الهيبة من الكتاب والسنة وتقديم العقول، أو نزع الهيبة من بصيرة فهم السلف والنظر إلى الكتاب والسنة بالبصائر المصابة بالفيروسات العقلية والفلسفية والذوقية والرواجية وغيرها. فأصل سبب وجود الفرق الزنادق كجهم وجعد وأمثالهم. السبب الآخر من أسباب ضلال الفرق هو راجع إلى أحد أمرين لا ثالث لهما، إما تشبيه الخالق بالمخلوقات وإما تشبيه المخلوق بالخالق. وأهل السنة والجماعة لما كانت مقاصدهم سنية يلبسون البصائر التي كان عليها سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، عصمهم الله تبارك وتعالى من الغوايات والجهالات. ولذلك كانوا أبعد الناس عن التعطيل والتشبيه. وفي كل أمر الناس بين طرفين متناقضين ووسط، فاليهود مشبهة إلى النخاع، وفيهم فلاسفة معطلة إلى النخاع، والنصارى كذلك، وهم الذين حذرنا من السير وراءهم كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ ولذلك من فهم أن القرآن والسنة نور مطلقا بصيرة أبدا حجة قاطعة، لا سيما إذا ضممنا إلى ذلك بصيرة تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، حين إذا واحد منا ضعف بصره إيش يلبس؟ نظارة. طيب النظارة لتقوية العين النظر المحسوس، فنلبس نظارة السلف الصالح لتقوية البصيرة لنرى ما بين السطور من المعاني ونفهم. ولذلك هؤلاء عندما يفسرون القرآن والله لو تسألهم ماذا قال ابن عباس في هذه الآية ما يعرفون، تسألهم ماذا قال مجاهد، ماذا قال عطاء، ماذا قال عكرمة، ماذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ما يعرفون. بل ربما أحدهم يرفع عقيرته ويصرخ هم رجال ونحن رجال كما في الخوارج الأول. والخروج خروجان، خروج على الحكام وخروج على الشرع. الخروج على الحكام يبدأ من الخروج على الشرع، وهو أنهم يستقلون بالنظر إلى القرآن والسنة إن قبلوها. فأحمد الله عز وجل على ما من به علينا وعليكم من هذا المنهج القويم، اتباع سبيل المؤمنين، إيمان كإيمان تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا كما آمن الناس، إيمان هداية واهتداء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أولئك القوم لا يشقى جليسهم، فإن حرمنا من زمانهم لم نحرم من علومهم ومجالسة أحاديثهم ومخابراتها. ولله الحمد والمنة. نبدأ على بركة الله في قراءة هذه الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على فهمها ودرك ما فيها من المعاني، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناسخ: بسم الله الرحمن الرحيم. أنبأنا شيخنا وقدوتنا الإمام المجتهد المطلق شيخ مشايخ الإسلام حجة الأئمة الأعلام ناقد كل علم في الأنام من حقائق الأنبياء وشبه الفلاسفة وما بين ذلك من خرافات أهل الكلام، تقي الملة والحق والدين، وحامل راية المسلمين، أبو العباس أحمد بن أبي المحاسن عبد الحليم بن أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه، أنه سئل فقيل: المسؤول من علماء
هذا الكلام. هو من أحد تلامذة شيخ الإسلام، وأكثر من يهتم بكتب فتاويه ورسائله هو ابن رشيق رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الكلام من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد، ولقبه أبو العباس كنيته، لقبه تقي الدين، وأما أبو المحاسن فكنية والده. نعم.
أنه سئل فقيل: المسؤول من علماء الإسلام والسادة الأعلام أحسن الله ثوابهم وأكرم نزلهم ومآبهم، أن يرفعوا حجاب الإجمال ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها ومستندون في آرائهم إليها، حاشا مكابرا منهم معاندا وكافرا لربوبية الله تعالى جاحدا، وهي أن يقال: هذه صفة كمال فيجب لله إثباتها، وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها، لكنهم في تحقيق مناطها في أفراد الصفات متنازعون، وفي تعيين الصفات لأحد القسمين مختلفون. فأهل السنة يقولون: إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضا، والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء، صفات كمال وأضدادها صفات نقص. والفلاسفة يقولون: اتصافه بهذه الصفات إن أوجب له كمالاً فقد استكمل بغيره فيكون ناقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجز اتصافه بها. والمعتزلة يقولون: لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها وهي مفتقرة إليه، فيكون الرب مفتقرا إلى غيره، ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص. ويقولون أيضا: لو قدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليها كان ظالما، وذلك نقص. وخصومهم يقولون: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا. والكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون: لو قامت به لكان محلا للحوادث، والحادث إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصفه به. وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار، وهكذا نفيهم أيضا لمحبته لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب، ومناسبة الرب للخلق نقص. وكذا رحمته، لأن الرحمة رقة تكون في الراحم، وهي ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم وهو نقص. وكذا غضبه، لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام. وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه، لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر والتعجب
ما يسر من السرور.
نعم.
أما ما يسر من الإسرار. أسر يسر. نعم.
لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر والتعجب استعظام للمتعجب منه. ومنكر النبوات يقولون ليس الخلق بمنزلة أن يرسل الله تعالى إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا. والمشركون يقولون عظمة الرب وجلاله تقتضي ألا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب، فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. هذا وإن القائلين بهذه المقدمة لا يؤيفون بمقتضاها ولا يطردونها، فلو قيل لهم أيما أكمل، ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الشم والذوق واللمس، أم ذات لا توصف بها كلها، لقالوا الأولى أكمل، ولم يصفوا بها كلها الخالق. وبالجملة، فالكمال والنقص من الأمور النسبية والمعاني الإضافية، فقد تكون الصفة كمالا لذات ونقصا لأخرى. وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح كمال للمخلوق نقص للخالق، وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس كمال للخالق نقص للمخلوق. وإذا كان الأمر كذلك، فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال إنما يكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد، ولا يلزم أن يكون كمالا للغائب كما بين، لا سيما مع تباين الذاتين. وإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أو نقص، فذلك يحيل الحكم عليها بأحدهما، لأنها قد تكون كمالا لذات نقصا لأخرى على ما ذكر. وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع هي منشأ الاختلاف والنزاع، فرضي الله عمن بين لنا بيانا شافيا يشفي العليل ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل، إنه تعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
يتبين لنا من خلال ترتيب السؤال إلى أن السائل ليس من أحد الناس، وأنه من المنتسبين إلى العلم، بل ومن المطلعين على أقوال الفرق الملل والنحى، فذكر في هذه المقدمة ما يدل على ذلك دلالة واضحة. خلاصة هذا الكلام أن الكل ابتداء من الذين هم على الحق أهل السنة والجماعة، وانتهاء بالمشركين، الكل قد ينطلق من قاعدة الكمال، من قاعدة الأكمل. فكيف تكون هذه القاعدة التي هي انطلاقة كل فرقة سببا لاختلافهم وتنازعهم؟ فذكر أهل السنة، ثم ذكر الفلاسفة، ثم ذكر المعتزلة ثالثا، ثم ذكر الكلابية رابعا، ثم ذكر منكر النبوات خامسا، ثم ذكر المشركين سادسا. وإذا كان الناس متفقون على القاعدة مختلفون في النتائج، فهنا لا بد أن يكون أحد أمرين ذكرهما في ضمن سؤاله: أن المقدمة إجماعية فكيف المقدمة الإجماعية تنتج تلك الأقوال المتنازعة المتضادة؟ إذن لابد أن يكون هناك خلل في المقدمة الثانية، أو خلل في التركيب بين المقدمة الثانية والمقدمة الأولى التي أنتجت تلك الفرق المتضادة. فعندما يتفق الكل أن الداخل هو زيد، ثم يختلفون في وصف زيد من الناس، معنى هذا أن المقدمة الثانية غير متفق عليها بينهم، أو معنى هذا أن المقدمة الأولى المتفق عليها ركب عليها مقدمة خاطئة، فنتج عن ذلك نتائج خاطئة. مثلا أن الكل يتفقون أن الملائكة أجسام نورانية، سواء كان الفلاسفة أو كان الكفار والمشركون أو كان المسلمون، مقدمة إجماعية. الفلاسفة يقولون عن الملائكة يصفونها بأوصاف لا تكون إلا عدمية، بينما من اليهود من يصف الملائكة بالنقص كقولهم جبريل عدونا من الملائكة لأنه لا يأتي إلا بالعذاب كما زعموا، والمشركون قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمقدمات قد تكون إجماعية لكن النتائج قد تكون خاطئة. السبب ليس طعنا في المقدمة، وإنما خطأ إما في المقدمة الثانية وإما في تنزيل النتائج. ونسمع الآن جوابا من شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين، إحداهما أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يمكن وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحق بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك يستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك.
يعني كلام شيخ الإسلام مفهوم في أن المقدمة صحيح إجماعية نقلية عقلية. إذن قاعدة أن الله جل وعلا موصوف بالكمال، موصوف بأكمل شيء، هذه قاعدة إجماعية نقلية عقلية. قوله بل الثابت له أقصى، أقصى ليس معنى أنه ليس وراءه شيء، لا، أقصى هنا بمعنى أعلى، وأنا أقصى بمعنى أعلى. وإلا فإن الكمالات في صفات الله تبارك وتعالى ليس لها حدود ولا غايات، الكمالات في صفات الله لا يمكن أن يحدها حد تعريفي منطقي فلسفي، ولا أن يغيى بغاية فيقال غاية الكمال إلى حد كذا، لا. قوة المخلوق لها حد وغاية، كل مخلوق له حد وغاية، أما قوة الله جل وعلا لا يحد بحد، ولا يمكن أن تضع له غاية تنتهي عندها قدرة الله جل وعلا. إذن هو أقصى ما يمكن من الأكملية، يعني أعلى ما يمكن. المقصود بالإمكان هنا الإمكان العقلي، وإلا فإن الأكمل في صفات الله غيب لا يمكن الاطلاع عليه، يكفي إجمالا أن العقل يقر بأن الله تبارك وتعالى موصوف بالكمال المطلق. ولذلك لو نتدبر القرآن في صفات الله كيف تأتي الآيات؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، غفور رحيم، لا يضع لصفاته حدا وغاية أبدا. ولذلك لا بد أن ندرك أننا عندما نقول إن صفات الله تبارك وتعالى ثابتة على وجه الكمال، ثابتة على وجه الأكمل، يعني في نفسها، أما نحن ما نعرف، ما نستطيع أن نحدها بحد ولا أن نغيها بحد. يكفينا في هذه القاعدة أن ندرك أن هذه الصفات بعيد كل البعد عن كل نقص وعيب. هذا المعنى هو الذي يجب أن نعتقده، وأيضا أن هذه الصفات تضاد ما يضادها من المعاني، فإذا أثبتنا لله الحياة ننفي عنه الضد وهو الموت، مع إثباتنا أن الحياة حياة تامة لا نقص يعتريها ولا عيب. العلم نثبت صفة العلم مع نفينا لضده وهو الجهل، فهو كمال مطلق وهذا نقص مطلق. ولكن لا بد أن تثبت مع كونك تثبت صفة العلم وتنفي صفة الجهل أن هذا العلم لا يعتريه نسيان أو غفلة أو إلى آخره. هذا معنى هذه القاعدة، وإلا وهو ثابت للرب تعالى يستحق بنفسه المقدسة هذه الصفات، لا يمكن وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى. لو أن سائلا سألنا سؤالا، من الذي أتى بالكمالات في الوجود؟ من؟ الله. إذا كان الله عز وجل هو الذي أتى بالكمالات فالجهل عدم، الموت عدم، الظلمة عدم، من الذي أتى بالنور؟ من الذي أتى بالعلم؟ من الذي أتى بالحياة؟ الله. إذا لا بد أن يكون معطي الكمال أولى به على وجه الأكمل، على الوجه الأكمل، على الوجه المطلق. وهذا أحد أسباب ورود صفات الله بلا قيد ولا شرط. نعم قد يكون لها بعض القيودات لضرورة حال السياق والسباق، وإلا فأصلها لا يحد بحد. فأنت عندما تقرأ في القرآن الكريم والله محيط بالكافرين، حتى لا يبقى في ذهنك أن إحاطته خاص بالكافرين، جاءت الآية الأخرى محيط بكل شيء، وهو بكل شيء محيط. قل إن الله قادر على أن ينزل، حتى لا تفكر أن قدرته فقط في التنزيل، أزال عنك هذا الوهم فقال والله على كل شيء قدير، وهكذا فقس، وهكذا في جميع أبواب الصفات. إذن هذه القاعدة في الكمال أو الأكملية قاعدة ثابتة إجماعية نقلية عقلية. ودلالة القرآن
قال رحمه الله: ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله تعالى الصادق، فما أخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم به فهو حق كما أخبر الله تعالى به. والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنه تعلم صحتها لأنه تعلم صحتها بالعقل، ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر.
إذن لو قال لك قائل دلالة القرآن على قاعدة الكمال من أي وجه؟ شيخ الإسلام عمم الأمر فقال دلالة القرآن على الأمور نوعان، وهذا صحيح، لكن مقصوده صب الجواب على السؤال. دلالة القرآن على الكمال من وجهين، ودلالة القرآن على الأمور من وجهين. إذن الكمال داخل في الأمور، الوجه الأول ما يسميه بعض الأصوليين بمنطوق الخبر. إيش يسمونه؟ المنطوق. مثلا الله جل وعلا أخبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إذن هذا منطوق. والله غفور رحيم منطوق. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، منطوق. قال الرحمن العرش استوى، منطوق. الثاني ما يسميه بعض الأصوليين بالمفهوم من الخبر. المفهوم من الخبر قد يكون قياسا أرشد إليه القرآن، وهو ما يسمى بقياس الأولى. قياسا أرشد إليه القرآن وهو ما يسمى بقياس الأعلى. قياس أرشد إليه القرآن وهو ما يسمى بقياس الكمال، وهذلك بضرب الأمثال. مثلا، ولعل شيخ الإسلام سيذكر شيء من هذا، لكن الآن نذكر فقط لنفهم مثالا واحدا. لو أن رجلا من المشركين بشر بأنثى يغضب ولا يرضى؟ يغضب. وإذا بشر أحد بالأنثى إيش؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب كيف هم ينسبون إلى الله الملائكة ويقولون بنات الله؟ لو كانوا صادقين في خبرهم لاعتبروا ما يضاف إلى الله كمال، إذن ما يضاف إليهم يجب أن يكون كمالا، فكيف يعتبرون ما يضاف إليهم نقصا ثم يضيفون النقص إلى الله جل وعلا؟ مفهوم هذه القضية أن الله جل وعلا لا يضاف إليه النقائص، فهذا بضرب الأمثال، وهي كثيرة في القرآن، جاوزت 50 مثلا. ويسميه ابن قدامة رحمه الله بمحتوى النص. وكلمة محتوى النص في المغني أعم من مفهوم النص، لأن محتوى النص قد يكون بدلالة المسكوت اللي هو المفهوم المخالفة، وقد يكون بدلالة المفهوم الأولى أو مفهوم المساوي، وقد يكون بضرب الأمثال، فكلمة المحتوى النص أعم. نعم.
قال رحمه الله:
وكل دلالة عقلية مثالية دل عليها القرآن فإنه من باب القياس. كل مثل في القرآن فهو من باب القياس، وهذه قاعدة مضطردة. قاعدة إيش؟ مضطردة. نعم، الأحسن نقول مضطردة، ما نقول مضطرد، قاعدة مضطردة بتشديد الطاء. نعم، واضطرد الأمر أي جعله على منوال واحد ونسق واحد. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أخبر الله تعالى بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلونا عليه بخبره ومدلونا على دليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع والعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأنه له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه الحسنى ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى.
هذه مسألة مهمة جدا، يعني أن القرآن وأن النصوص الشرعية في القرآن والسنة قد دلت هذه النصوص على أدلة عقلية، فهي باعتبار الاستنباط والفهم عقلية، وباعتبار دلالة القرآن عليها نقلية، وهذا ما يسمى بالدليل النقلي العقلي. مثلا دليل الحصر: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الدلالة الحصرية دل عليها النقل، المفهوم أنه يلزم من هذه الدلالة الحصرية أن المعبود بحق هو الله، هذا نتاج هذه الدلالة الحصرية دل عليها العقل. إذن النقل والعقل اتفق، وهذه مسألة مهمة، أن كثير، ما أقول قليل، كثير، أن كثيرا من المتكلمين ظنوا أن القرآن والسنة عريان عن الأدلة العقلية، وهذا من سوء ظنه، وإلا فالقرآن مليء بالأدلة العقلية والسنة كذلك. لما نقول ثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة، إذن ليست منحصرة في الخبر ولا في القياس، ولذلك قلت لكم محتوى النص حتى يكون أعم بدلالات معان متضمنة لهذا المعنى متنوعة. فما في القرآن من إثبات الحمد له يقتضي إثبات الكمال، وتفصيل محامده يقتضي إثبات الكمال، وأنه له المثل الأعلى يقتضي إثبات الكمال، وإثبات معاني أسماء الحسنى يقتضي إثبات الكمال، ونفي كل عيب ونقص على سبيل الإجمال يقتضي إثبات الكمال، ونفي العيوب المختصة والنقائص المختصة يقتضي إثبات الكمال. فلو جينا نعد طريقة القرآن في إثبات الكمال لذي الجلال والإكرام نجد أنها واصلة إلى طرق كثيرة، جاوزت 10 طرق. نعم.
قال رحمه الله: وقد جاء لفظ الكامل فيما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قل هو الله أحد الله الصمد، أن الصمد المستحق للكمال، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف
سؤدده،
فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الشريف الذي قد كمل في جميع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء.
الله أكبر. كلام ابن عباس من أعظم وأوضح ما يكون في بيان ما لله عز وجل من الكمال. قال: الصمد المستحق للكمال، ثم ذكر بقية العبارات. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا سائر صفات الكمال.
طبعا ذكر ابن عباس لبعض هذه الأشياء إنما هو من باب التمثيل وليس من باب الحصر، فكمالات الله في جميع أسمائه وصفاته وليس فقط فيما أورده رحمه الله ورضي عنه. نعم.
وهكذا سائر صفات الكمال، ولم نعلم أحدا من الأمة نازع في هذا المعنى، بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس، بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق فهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء.
إذن هذه فائدة أخرى الآن، قلنا إن قاعدة الكمال إجماعية نقلية عقلية لا نضيف إليها فطرية، فإن الناس في فطرهم في مكامن نفوسهم أن الله جل وعلا أقوى من كل شيء، أجل من كل شيء، فوق كل شيء، أعظم من كل شيء، محيط بكل شيء. ولذلك إذا جاءت الشهب من السماء تجدهم يصرخون يا الله، وإذا ما جت عليهم البحار يصرخون يا الله، وإذا تزلزلت الأرض يصرخون يا الله. ما سبب صرخاتهم؟ ما في فطرهم من الكمال لله عز وجل. فصارت الأدلة 4 على قاعدة الكمال. نعم.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وأن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها.
تعرض لها، يعني الأصل أن الفطر مجبولة على اعتقاد الكمال لله عز وجل، وإنما تتغير الفطر بتغير العوامل، لكنها والله عند مضائق الأمور لا تعرف إلا خالقها، عند مضائق الأمور. لذلك حتى فرعون الطاغية لما غرق وأصيب بالكرب العظيم قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وفي قوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال بعض المفسرين من السلف لا يوجد أحد يهودي ولا نصراني إلا عند النزع يؤمن بعيسى عليه السلام، فاليهودي يؤمن بأنه نبي وأنه كان حقا وما يرميه به كان باطلا، والنصراني يؤمن بأنه نبي وما يدعيه فيه من الألوهية كان باطلا، عند المضايق خلاص. ولذلك لا يقبل الله جل وعلا إيمان هؤلاء. نعم.
وأما لفظ الكامل فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله تعالى كاملا، ويقول الكامل الذي له أبعاد مجتمعة. وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل، وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي. والمقصود هنا
على كل حال بالنسبة لكلمة الكامل، هذه الكلمة في حد ذاتها كلمة الكامل، يعني كما يقول الشاعر والكامل الله في وصف في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم تكمل له وصفه، وهي منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كلمة الكامل لم ترد في الكتاب والسنة في حق الله عز وجل، ولذلك عندنا قاعدة في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. ما هي هذه القاعدة؟ أن نستفصل في الكلمات التي لم ترد في الكتاب والسنة، فإن فسرت بمعنى حق قبلنا، وإن فسرت بمعنى باطل رددنا وتركنا اللفظ. الكمال لا يفسر إلا بمعنى حق، ولذلك قبلناه في باب الأخبار، قبلناه في باب إيش؟ الأخبار. إن قال قائل فقد ورد في كلام ابن عباس، نقول الذي ورد في كلام ابن عباس الكمال، والكامل غير الكمال، وإن كان مؤداهما واحد، وإن كان مؤداهما إيش؟ واحد، لكن الكامل اسم فاعل والكمال وصف، والمراد هنا بالكامل الوصف، المراد هنا الوصف. وإن كنا نحن نعتقد أن الله جل وعلا كل ما يفعله فهو كامل في فعله، له الكمال في أفعاله، فلا بأس أن يسمى على اسم الفاعل، لكن المقصود هو الوصفية بالكمال، وصفية ذاته بالكمال، وصفية أفعاله بالكمال، وصفية أسمائه بالكمال، وصفية أفعاله بالكمال.
قال رحمه الله والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل. وزعم الطائفة من أهل الكلام والموافقهم كبالمعاري والرازي والآمدي وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع، وجعلوا الطريقة التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك، وخالف ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية وتنزيه عن النقائص بالأدلة العقلية. ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع، ويقولون إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات، ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي، والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة. قالوا: والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة، فالاعتماد في إثباتها ابتداءً على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى. والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي المسمى المتحيز ونحوه، مع أنه بدعة في الشرع لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا أثر على أحد من الصحابة والتابعين.
طيب، لعلنا نقف على والذي اعتمدوا عليه، نقف على هذا إن شاء الله، نعلق على الكلام هذا بعد الأذان ونقف إن شاء الله. قوله رحمه الله هنا نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا، يعني عنده عند الجبائي، طبعا الجبائي من كبار المعتزلة، فالمعتزلة إذا منعوا وصف الله حتى لو خبرا بالكمال أو بالكامل، إيش منطلق مذهبهم؟ منطلق مذهبهم إنكار الصفات، فلا يستغرب منه ذلك. فتعليله بأن الكامل له أبعاد مجتمعة يقال له هذا في المشاهد، هذا إيش؟ في المشاهد، والله لا يقاس بالمشاهدات. لما نقول إن الله له ذات في المشاهد لا نرى ذاتا إلا له أبعاد، فلا يقال إن ذات الله مثل ذوات إيش؟ الموجودات. احفظ القاعدة تعرف، وأعرف لماذا أنا أنكر الجبائي وصف الله بالكمال أو الكامل، ليش؟ لأن أصلا هو لا ينكر إثبات الصفات، فهذا من هذا الباب، حتى خبرا ينكره. ثم قال: وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل، لأن المعنى أن الله موصوف بالكمال، وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي، والأصل أن طالب العلم لا يخوض في النزاعات اللفظية، لا يخوض ولا يتحدث في النزاعات اللفظية ولا يضيع الوقت فيها. ثم قال: والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل، هذا هو الحق، ثبوت الكمال لله عز وجل يعلم بالعقل. لو ما كان يعلم بالعقل، لو ما كان يعلم بالعقل ويعلم فقط بالنقل، معنى ألغينا مفهوم ومحتوى النصوص، هذه مسألة مهمة. لذلك لو جاءك أحد وقال: أنت تقول إن الله عز وجل تثبت له الوجود أو لا تثبت له الوجود، إيش تقول يا عمران؟ قطعا أثبت له الوجود. يقول لك: جيب لي دليل نقلي فيه كلمة الوجود. ما تقدر تجيب له دليل نقلي، تقول له: نعم، نحن نثبت بدلالة العقل ما دل عليه النص، فلما أخبرنا النص أنه حي قيوم فعال علمنا أن له وجودا، لما أخبرنا أنه فوق العرش فوق المخلوقات علمنا أن له وجودا. إذن نحن لابد أن نستيقن من هذه القاعدة، لكن تتميما لهذه المسألة وإن أن ثبوت الكمال له ونفي النقاص عنه مما يعلم بالعقل هذه مسألة اضطرادية مضطردة، فكل نقص واقع أو متوهم، انتبه، كل نقص واقع في المشاهدات أو متوهم متخيل في النفوس أو منظور في القياسات العقلية فالله فوق ذلك، بس هذا يدل عليه العقل. ثم قال: وزعم الطائفة من أهل الكلام ومن وافقه، طائفة من أهل الكلام من المنتسبين إلى الكلابية كأبي المعالي الجويني، طبعا أبو المعالي الجويني هو مؤسس الأشعرية في طوره الثاني، من بعد أبي المعالي الجويني والغزالي أصبح الفرق بين الأشعرية وبين المعتزلة كالشعرة، لو أنهم لم يثبتوا الصفات السبع لما كان بينهم وبين المعتزلة من فرق، هذه مسألة لابد أن تنتبه لها من حيث التأريخ. والرازي المقصود صاحب التفسير مفاتيح الغيب، والرازي ألف رسالة بأن أساس التقديس يعظم العقل ويقدمه في كل شيء، ويزعم أن السمع لا يمكن، أن العقل المجرد لا يمكن أن يدل على خير ولا على صلاح أبدا في الأمر والنهي. طيب في الأمر والنهي لا يدل على خير وصلاح، في باب الإيمان والعقائد قال لا 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 العقل مقدم، تناقض. والأشعرية متناقضون في هذا الباب، كيف تناقضهم؟ في باب الأمر والنهي يقول لا يمكن العلم بالمأمور الحسن ولا بالمنهي القبيح بالعقل، فلو أن الله حسن الكذب وقبح الصدق لكان الكذب حسنا والصدق قبيحا، نعوذ بالله من ذلك. فألغوا العقول في هذا الباب. لما جاءوا في باب الإيمان أصلوا وقدموا وجعلوا الأصل هو العقل، نسأل الله السلامة والعافية، فوقعوا في التناقض. والآمدي كذلك وغيرهم، يعني هذه طريقة عامة المتأخرين من الأشعرية، أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع. وهذا قصور، قصور في فهم فحوى الخطاب، قصور في فهم فحوى الخطاب. وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوا إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك. إذن عندهم الطريقة في نفي النقائص أو في نفي الكمالات أن كل ما كان لازما للجسم فهو نقص، ما عندهم قاعدة اسمها الكمال، كل ما كان لازما للجسم فهو نقص، ولذلك كل ما كان ملازما لأجسام المشاهدات ينفونه عن الله عز وجل فقط. قال وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية كالأشعري، يعني في طوره الأول، في طوره الثاني، أبو الحسن علي الأشعري، علي بن إسماعيل، والقاضي أبي بكر الباقلاني، قاضي بكر الباقلاني يثبت الصفات الخبرية مثل الأشعري في طوره الثاني، وأبي إسحاق. إما أن يكون المقصود بأبي إسحاق هو الشيرازي أو ابن شاقلة، ولا شك أن هؤلاء المتقدمين من الأشاعرة كانوا على طريقة ابن كلاب يثبتون الصفات الخبرية، ويقولون ومن قبلهم من السلف والأئمة يقولون في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية. إذن وافق هؤلاء السلف في أن الصفات وأن الأسماء وأن صفات الله عز وجل والكمالات في صفات الله ثابتة بدلالة العقل والنقل، وتنزيه عن النقائص بالأدلة العقلية، وهذا هو الحق. فإن العقل يدل على أن كل نقيصة يتنزه عنها الإنسان، أنت ما ترضى الشريك فكيف ترضاه لله؟ أنت ما ترضى الشريك، ولذلك الله عز وجل عاب على المشركين هذا، فكيف يجعلون لله الشريك؟ ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع. الضمير راجع إلى كلمة هؤلاء، يعني راجع إلى بالمعالي والرازي والآمدي والأشعرية المتأخرين. صار هؤلاء الضمير يرجع إلى ماذا رياض؟ يرجع إلى الأشعرية المتأخرين بعد بالمعالي الجويني ومن بعده، ويقولون إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات، ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي، والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب والسنة. قالوا والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة، فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القرآن، أو لا واحد. نحن لا نشك أبدا أن دلالة القرآن أولى وأحرى، لكن لا نلغي دلالة العقل في إثبات صفات الكمال. لما؟ لأن الملاحدة وغيرهم قد يسألونك عن منك أو يسألونك سؤالا ليس له وجود في منطوق الكتاب والسنة، لكن له وجود في مفهوم الكتاب والسنة، فلا تلغي عقلك، لا تلغي عقلك، فانظر إلى هذا الذي سئلت عنه، الوجود عكسه العدم، أيهما كمال، الوجود ولا العدم؟ الوجود. إذن تثبت لله الوجود على قاعدة الكمال. الوجود الذي يكون فيه حياة أكمل ولا الوجود الذي ليس فيه الحياة أكمل؟ إذن تثبت له الحياة. الوجود الذي فيه الحياة الكاملة أكمل ولا الوجود الذي فيه الحياة الناقصة من حياتنا؟ الأول. إذن تثبت لله هذه الصفات وهذه الكمالات، وإن شاء الله نلتقي الأربعاء القادم لنكمل هذه الرسالة المباركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.